يوم سبيلا ده السؤال في الدين أمانة والجواب عظيم ده الفقير يكتب علمه لكوش تسأل جميلة اوعى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أهلا بكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء الطيب الذي نعيش فيه مع أسئلة حضراتكم، حيث يسأل سائل أنه يأتيه طفل مسكين في حالة رثة يطلب مساعدة ودائما نعطيه، فهل علينا أن نتحرى أولا أو أن صدقتنا لا تتقبل؟ إن شاء الله الصدقة مقبولة بإذن الله تعالى، حتى لو وقعت في يد غني، طالما نية الصدقة فإن ثوابها ثابت بإذن الله تعالى، حتى ولو كان الآخذ لها والسائل لها رجلا غنيا. لكن لو تحرينا كان أحسن لكثرة المتسولين في زماننا، حتى تقع الصدقة في يد من يحتاجها وينتفع بها فعلا. هل طلب السماح من شخص ولم يسامح هل يبقى الذنب على الإنسان؟ الأصل أننا نطلب السماح بالقدر الذي نستطيعه، ولكن إن لم يسامح فلا حرج علينا، قد أدينا ما علينا والله تعالى سيعفو عنا إن شاء الله. لكن نرجو ممن يطلب منه السماح أن يسامح، طالما اعتذر لنا من أخطأ في حقنا فالواجب علينا من باب الأخوة معه أن نقبل عذره وأن نعفو عن خطئه، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. وما أجمل أن نتصف ونتخلق بصفات الله تبارك وتعالى العفو الكريم الرحمن الرحيم. رجل يبيع وقودا مسروقا، هل يجوز أن نشتري منه ونحن نعلم؟ لا يجوز، لأن شراءنا منه هذا الوقود المسروق أو أي سلعة مسروقة وتأكدنا من ذلك، هذا التعامل معه بالبيع والشراء يشجعه على أن يسرق مرة بعد مرة وأن يستمر في هذا العمل وربما يستحله أيضا، فعدم اشترائنا منه يجعله يراجع نفسه ويترك هذا العمل المحرم. زوجة تسأل بأن زوجها يؤخر الصلاة وليست من أولوياته، مثلا لو عنده عمل يقدم العمل على الصلاة، وكل ما نتكلم معه يتعصب في هذا ويصر على ما هو عليه. إذن أنت قومي بحقه كزوجة. ثانيا، يعني لا تكفي عن النصيحة، ولكن اذكري أن زوجك أعلى منك درجة، وللرجال عليهن درجة، هكذا قال الله تبارك وتعالى، وبالتالي تكلمين شخصا أكبر منك في القيمة أو في المكانة، فمن هنا يجب أن تكون النصيحة لطيفة رحيمة بطريقة غير مباشرة، حتى لا يشعر أنك تعلميه أو أنك تزجريه أو تأمريه وتنهيه، هذا ثقيل على قلب الزوج من زوجته وعلى قلب الآباء والأمهات من الأولاد إلا من رحم الله. فلذلك يعني تفنني في أسلوب النصيحة ووقتها وكلمتها، ونسأل الله تعالى أن يوفقه إلى المواظبة والاهتمام بالصلاة. يطلب من الزوجة أن تحمل زوجها، أن تتحمل زوجها تقريبا، فلماذا لا يتحمل الزوج زوجته ويلجأ للزواج من موظفته؟ وإذا كان لزوجته أم أبناء اللي هي أم الأولاد يعني ورفيقة الكفاح والفقر، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل قصر في نفقتك؟ هل قصر في حبك؟ هل قصر في المجيء إليك؟ لعل مما يجهل الناس أن الإسلام جاء وولد الرجل يتزوج بغير عدد، كما هي الجاهلية الآن في بعض البلاد، يعني له صاحبات، له صاحبات بغير عدد. والآن أيضا يعني في بعض البلاد أيضا هو زوجة واحدة ولكن يصاحب من شاء من النساء. جاء الإسلام وولد الوضع هكذا، الزواج نفسه فيه 8 زوجات 10 زوجات، جاء الإسلام وضبط الأمر بأربع زوجات فقط، ومن هنا نظم الإسلام هذا الأمر. فللرجل حق، وفطرته وخلقته ممهدة لهذا ومكيفة على هذا، أن يتزوج بأربع زوجات. أو بأكثر، ولكن الأربع حد الاعتدال دون إسراف. ومن هنا فلو تزوج الزوج فلا يعارض ولا ينكر عليه ولا يتهم بأنه خان العشرة وأنه خان الزوجة وأنه نسي الكفاح ونسي كذا. هو الزوجة نعم صبرت مع زوجها وكل شيء، ولكن له الحق أن يتزوج، فهذا عقلا وعلميا صح، وشرعا حق أو حكم لله تبارك وتعالى، والحمد لله أنه نظر إلى الحلال ولم ينظر إلى الحرام. فارضينا يا أيها النساء بشرع الله تبارك وتعالى، وتحملي، لا أقول تحمل، ليست مصيبة، ولكن لو نظرت لها من الجانب المملوء خيرا تجدين فيها خيرات كثيرة. وربما تكلم بعض المشايخ والعلماء في التعدد وأظهروا محاسنه، وقرأوا إن شئتم في كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله عند قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذكر مثالا على ذلك مسألة التعدد، أن القرآن يهدي للتي أي الطريقة والحياة التي أقوم في مسألة التعدد على سبيل المثال، وكذلك في كل أمر يهدي للتي هي أقوم السبل وأقوم الطرق وأقوم الأحوال، حتى يعني نتعلم ماذا ننكر وماذا نرفض. والله تعالى حذر وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. احذروا من أن تكرهوا هذا الأمر أو تعرض زوجك أن يطلقك أو يطلق غيرها أو ما إلى ذلك. سيد صالح سيد محمود ولا حاجة؟ في سؤال آخر يقول سائل حمام أكرمكم الله عند تشغيل القرآن داخل الغرفة يسمع داخل بيت الخلاء، يعني غرفة بحمام، وإذا كان القرآن يعمل أو يذاع في الغرفة فإن من كان في الحمام يصله صوت القرآن، هل في ذلك إثم؟ ليس في ذلك إثم ولا شيء، لأننا ما أدخلنا مذياع القرآن ولا المصحف داخل الحمام، إنما الصوت فقط من علوه يدخل هناك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. سائل يقول ماتت أمي، هل يجوز أن أعمل لها ثلاجة صدقة لها داخل مدرسة؟ لا مانع من الصدقات الجارية سقي الماء، من الصدقات الجارية على روح الميت سقي الماء، فيجوز هذا إن شاء الله ولكم الأجر. أنا طالبة بجامعة القاهرة ومنتقبة، وهناك قرار يمنع امتحان المنتقبات، والله لا ندري يعني لماذا هذه الحرب. رحمة الله على الشيخ الشعراوي حين قال وقد سئل عن النقاب فقال اعتبروها حرية شخصية، فلا ندري لماذا المواجهة، وأحد العمداء في الكليات تشتكي له بناته في الكلية، يعني أنت عميدنا وأستاذنا ومعلمنا وأنت في مقام الأب، يسترحموه ويستعطفونه، ولكن للأسف كان رد عليهم إحنا وراكم لحد ما تنقرضوا، إحنا وراكم لحد ما تنقرضوا. إيه ينقرضوا يعني؟ هو ده جنسية خاصة غير جنسيتنا؟ الناس جايين من برة محتلين في البلد، هؤلاء أهل بلدنا، بناتنا ونسائنا وأخواتنا وجيراننا وصحابنا وهكذا، هؤلاء منا ونحن منهم، ويعني فعلنا على الأقل كما قال العلماء أقل شيء فضيلة، أقل شيء قالوه إنه فضيلة، وبالتالي فلا يحارب مثل هذا الأمر ولا يعارض ولا يضغط على هؤلاء البنات. نرجو من القائمين على الأمر أن يكرمهم الله تعالى بتيسير هذا الأمر إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا ليا بس استفسار لحضرتك معلش.
تفضل يا أخي.
أنا كنت أثناء الخطوبة، أنا متزوج كاتب كتابي فقط يعني. أنا أثناء الخطوبة حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها تحرمي عليا زي أم أختي، وكنت صادق في الحرفان يعني، كنت في الحرفان ده إن هي صح يعني إن هي كذا. وبعد كده حصل يعني مصالحة وبعد فترة وكتبنا الكتاب. فجيت بعد كده قلت لها يا حصل مشكله ثانيه، وقلت لها روحي وانت طالق. انا عاوز اعرف هل اليمين الاولاني جايز ان هي ما كانتش لسه مراتي، كانت يعتبر خطيبتي بس.
خطيبه ولا عاقد عليها؟
كانت الاول لما قلت لها تحرمي عليا زي ام واختي كانت خطيبه، ولما رميت عليها يمين الطلاق قلت لها روحي وانت طالق كانت زوجتي. ف فانا عاوز اعرف ايه هو مرد اليمين، وهل اليمين الاولاني جائز وله مرد ولا ايه؟ انا اعمل ايه؟
طيب حاضر يا اخي اسمع السؤال ان شاء الله. في اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كذا ازيك يا دكتور شيخ؟
مرحبا يا اخي.
كنت عاوز حضرتك اسالك سؤالين بس.
اتفضل.
السؤال الاول، انا حضرتك كنت حاطط فلوس في بنك بغرض اللي انا ايه، بنك اسلامي اللي انا احوش. وكنت عامل حساب جاري، بس اكتشفت ان بعد كده ان هم بدخلوا الفلوس من غير ما نعلم، وغير ما هم يقولوا لي ساعه ما اجي اعمل ايداع ان انا ايه ما اقولوش انها تبقى استثماري. فاكتشفت ان في عائد، وقالوا لي العائد ده اسلامي، بس انا ما كنتش اعرف.
ايوه. طيب حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، اما يجي الواحد يختار الزوجه، انا اعرف ناس يعني دخلوا بيوت متدينه وبعد كده اكتشفوا بعد الجواز ان الشروط اللي هم عايزينها او مثلا المواصفات اللي هم عايزينها انعكست بعد الجواز، فبيحصل مشاكل. فايه النصائح اللي حضرتك تقولها لي، وفي فتره الخطوبه ايه اللي المفروض اعمله عشان اكتشف اذا كانت الزوجه دي تصلح لي ام لا؟
حاضر ان شاء الله. في اتصال كمان. السلام عليكم. طيب اخونا كان بيسال عن انه وهو خاطب، ارجو ان يكون سمعني، وانت خاطب قبل العقد، قبل ما تكتب كتابك، قلت لزوجتك او قلت لمخطوبتك انت محرمه عليا زي ام واختي. انت مستعجل جامد، لسه بدري على الكلام ده، لكن على كل حال كلامك في الفاضي، ما ليس له اثر، الا انك ارتكبت اثما، استغفر الله تعالى وتب اليه من هذا، فانك تحرم شيئا في طريقه الى ان يكون حلالك. وبالتالي فاستغفر الله تعالى وتوب إليه واندم على هذه الكلمة، واحرص على ألا تقولها أبدا. أما بعد الزواج قلت لها أنت طالق، فهذه طلقة. إن كنت عشت معها زوج طبيعي بعد الكلمة دي، خلاص أنت راجعتها، وقعت منك طلقة وحسبت عليك، وراجعت زوجتك بقيت لك طلقتان فقط. أما إن كانت ذهبت إلى بيت أبيها بعد الطلاق وأنت بعيد عنها وهي بعيد عنك، ومضى أقل من شهرين، راجعها، هاتها بيتك، كلها أنت زوجتي ورجعتك لعصمتي وكذا. مضى أكثر من 3 حيضات، يعني شهرين ودخل في الثالث، فإن أردت أن تستردها وأن ترجعها من جديد فعليك أن تعقد وتدفع مهرا من جديد، عقد ومهر جديدين ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله في حضرتك.
ممكن اسال بس حضرتك سؤال؟
اتفضل يا حبيبي.
من فضلك اولا يعني انا كنت ملتزمه، هقدر اقول لحضرتك كده ان انا كنت ملتزمه ومحافظه على يعني حفظ القران، والحمد لله كنت بتابع على ايد شيخ وكده، بس وكنت ملتزمة ومحافظة على الأذكار والصلاة وكل حاجة كل حاجة. فحاليا دلوقتي كل حاجة ضاعت مني. كله ضاع مني، أولا بسبب ظروف يعني جت علينا يعني وكده، فيعني انتقلنا من محافظة لمحافظة تانية. فحضرتك يعني نفسي أرجع تاني للقرآن.
طيب
حضرتك في حاجة تانية، لو في حد ملتزم، شخص ملتزم يعني. بس انا طبعا يعني انا ما اعرفوش، يعني ماليش كلام معاه خالص ولا اي حاجة. لو مثلا لو الواحدة يعني مثلا شافت واحد صالح زي دوت ان هو يصلح زوج، لاني في الزمن دوت اصلا يعني ما فيش ازواج يعني حد كويس قوي ان الواحدة تقول ان ده ينفع زوج صالح ليه، فازاي ان الواحدة يعني تخلي الانسان دوت يجي يتقدم لها من غير ما هي مطروح يعني تقول له كده يعني. حضرتك فاهمني؟
نعم.
فيعني ازاي يعني ازاي هو يجي يتقدم؟
طيب حضر.
يعني حضرتك بس كده حضرتك. طيب. يا ريت يعني
حضرتك تجاوبني ان شاء الله. حاضر. كمان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم.
يعني انا متزوج وكده، فبعدين اكتشفت ان مثلا زوجتي زانت وكده، فمش عارف يعني كنت بصلي وكويس، بعدين لما عرفت كده ابتديت اترك الصلاه والحاجات دي، فمش عارف لو طلقتها ظروف الماديه ما تسمحش ان انا اطلقها واتجوز تاني، فمش عارف اعيش معاها ازاي، ولا سامحها، ولا ومش عارف اصلي تاني خلاص بقى عندي عقدة وكده, فيا ريت فضلتك حيب. تجيبني يعني.
حاضر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. كان سائل بيسأل عن انه وضع فلوس في بنك وما لم يحدد نوع الاستثمار هنا استثماري او ايه, فطلعت له ارباح او فوائد او عوائد زي ما يسموها. هذه محرمة يا اخي, هذا كسب غير طيب, تخلص منه, تخلص منه, وذلك بان تتصدق به في حمامة مسجد او ما الى ذلك, شيء من هذا يعني, شيء في الارض تتخلص منه في شيء في الارض, ويستحسن ان ننفع به المساجد, ادوات تنظيف مثلا للارض وما الى ذلك. يريد ان يختار زوجه وان يخطب, فكيف؟ وهذا موضوع طبعا طويل, ولكن حاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك, احرص على ان تكون زوجتك ذات دين, يعني التزام, تعظم الحلال والحرام, تعظم الحلال والحرام. ومن هنا فانت فزت او تفوز بهذا بخير عظيم جدا. لا مانع ان يكون مع ذلك جمال, طبعا لازم على الاقل حد القبول تنظر اليها فتسرك. لا مانع ان تكون ذات مال, لا مانع ان تكون بنت فلان وشرف ونسب وما الى ذلك, انما احرص ان تكون ذات دين, يتخلف كل شيء الا ان يتخلف الدين. هذه واحدة. اما الخطبة فليس للخاطب, وارجو من اخواننا واخواتنا المشاهدين ومشاهدات جميعا ينتبهوا لهذا الامر, لانه تحدث فيه مشاكل كثيرة. الخاطب والمخطوبة لا حق لأحدهما عند الآخر, فلا يأخذ منها شيئا أي متعة, ولا هي لها عنده شيء من مهر أو شبكة أو غيره. إنما ينبغي أن نؤجل كل هذا الكلام, الحقوق المالية والمعنوية هذه تكون إلى ما بعد العقد. وأما الخطبة فإنما هي وعد بالزواج فقط. في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا اخي.
فضيلة الشيخ.
نعم.
طيب بعد اذن حضرتك, في واحد تزوج وتوفى وخلف بنتين وولدين. والبنتين طبعا تزوجهم وبيقسموا في الميراث, فاخواتهم بيقولوا لهم زواجهم من حق من الميراث, يعني التكلفة بتاع الزواج من ميراثهم في حقهم من الميراث يعني.
تزوج البنات يعني. ابوهم زوجهم.
لا, ابوهم توفى قبل زواجهم, بس هم اتجوزوا يعني من يعتبر من فلوس ابوهم او من حقهم في الميراث.
نعم نعم.
فبيقسموا الوقت, فاخواتهم قالوا التكلفه اللي انتوا صرفتوها دي انه يعتبر من ميراثكم.
الاب زوج الاربعه.
هم متجوزين, يعتبر كل واحد من ورثته الوقت حاليا يعني.
ايوه, يعني كل واحد هم الاربعه ابوهم او امهم جوزهم.
متجوزين يعني لما جم يتقسموا في الميراث بتاع والدهم كل واحد طلع له مبلغ كده. فالبنات كانوا اتجوزوا يعني وكده وصرفوا المصاريف بتاعتهم, فقالوا
تكلفة زواج البنات من الميراث.
من الميراث فطلع, فبيقسموا الوقت حاليا الميراث, فقالوا انتوا اتكلفتوا قد كده, فدي بقى من حقكم الشرعي بقى حاليا.
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. كمان اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
انا ليا ولد احمد 7 سنين وتوفى في حادث عربية.
نعم.
فالوقت مش عارفة هو فين بالظبط, يعني جثة في القبر ولا عند ربنا, وانا تعبانة جدا ونفسي تعبان, وكل يوم بروح يعني بعيط وكده, وعملت له عمرة ليا وله, فيا ترى يعني شعوره ايه ولما بروح عند القبر بيحس بيا ولا لا؟
7 سنوات والله.
7 سنين بالظبط. وصاحب العربية قعد 3 ايام وسلم نفسه.
نعم.
فأنا كاتبة فيه الوقت بلاغ, يا ترى أتنازل عنه ولا أسيبه زي ما هو؟ فأنا الوقت لما بروح عند القبر وبقوله حرام قراية الفاتحة, فأنا هو حاسس بيا ولا مش حاسس بيا؟
طيب حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. في اتصال كمان. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أيوة, أنا والدي متوفي.
نعم.
فهل يجوز إن أنا أصوم نيابة عنه يعني ولا لا يجوز؟
تصومي؟
وايضا برضو ثواب ان هو صلاة الضحى كثواب 360 صدقة, فهل يقول ان انا صلي ويبقى الثواب ده لوالدي؟
طيب حاضر.
حاضر شكرا.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضل
حضرتك.
فضلت الشيخ معايا؟
ايوه.
طب طب لو سمحت فضيلة الشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال. بالنسبه لجوزي حلف عليا 3 مرات طلاق، هما اليمينين الاولانيين انا ما سمعتهمش، انا ما سمعتهمش. اليمين الثالث قال لي تحرمي عليا زي امي واختي وكوني طالق مني بالثلاثه لو ما كنت اتجوز عليكي. دلوقتي احنا سالنا قالوا لازم جواز، وانا امكانيات جوزي ما فيش ان انا اتجوز، ومامته وباباه قالوا هنغضب عليك يوم الدين ما تخشش البيت علينا تاني، ما فيش امكانيات للجواز. اعمل ايه واتصرف ازاي وانا حامل دلوقتي ومعايا بنتي، فانا مش عارفه اتصرف ازاي. فانا عايزه حضرتك يعني تقول لي نعمل ايه.
من امتى كلامه المحرمه دي؟
كلمه الطلاق دي في بقه.
لا، كلمه المحرمه دي من امتى؟
بقى لها حوالي 40 يوم.
والطلقه الثالثه دي وتكون
هي الطلقه الثالثه دي كانت من حوالي 40 يوم،
كانوا مع بعضهم يعني؟
لا، الطلقتين قبل كده من مده، والطلقه اللي هي الثالثه دي من 40 يوم.
فاكره قال فيهم ايه في الاول والثاني؟
قال لي تحرمي عليا الطلاق منك بالثلاثه، تحرمي عليا زي امي واختي لما كنت اتجوز عليكي، واتمنى من ربنا تكون فلانتي الفلانيه واسجد لربنا عشان تتطلق واتجوزها.
لا، في الطلقه الاولى بقى والثانيه فاكره؟
قال لي عليا الطلاق ما انت بايته في البيت.
وبيتي؟
اما بيتش في الشقه، انا بيت عند اخته تحت.
طيب الثانيه؟
الثانيه برضو كان عاوز يكرشني من البيت، بس انا في نيتي ان هو بيكرشني من الشقه. قال لي لا، انا كنت كرشك من البيت كله. ما قاليش من البيت كله، وقال لي البيت، فانا ما اعرفش انه كان الشقه ولا البيت. فانا دلوقتي انا ما فيش امكانيات للجواز.
طيب حاضر.
هو ندم على اللي هو عمله، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ فانا مش عارفه.
حاضر ان شاء الله. اسمع الاجابه. اختنا كانت تسال عن انها كانت ملتزمه وكل شيء ضاع، انتقلت من مكان الى مكان في السكن، فكل شيء من الالتزام ضاع عندها، تريد ان ترجع. نرجع، ايه المشكله؟ الباب مفتوح لمن اراد ان يتوب ولمن اراد ان يستعيد حياته مع ربه سبحانه وتعالى. سجادة الصلاة موجودة، والمية موجودة، وتتوضي وتصلي، المصحف موجود اقرأي فيه، الصيام تصوم أي يوم، يعني الطريق مفتوح وممهد وسهل إن شاء الله. لا تستعظمي الأمر ولا تستبعدي، وربنا إن شاء الله يعفو عما فات من التقصير لو أننا بدأنا من جديد وقمنا بطاعة الله تعالى كما كنا. فلا تؤجلي ولا تتأخري في هذا، عجلي بسرعة وعودي إلى ربك وعودي إلى طاعتك، وفقنا الله وإياك للخير. تقول أيضا أنه يعني لو أن المرأة أو البنت وقع في نفسها فلان ليس بينها وبينه علاقة ولا شيء، ولكن يعني سمعت عنه، رأت منه أدبا خلقا دينا فأعجبت به وتتمناه زوجا، فكيف تحصل عليه؟ ديننا والحمد لله فيه بحبوحة وفيه سعة، ممكن عن طريق أمها، وأمها تكلم أباها، أو إن كان بينها وبين والدها كده يعني كلام، ممكن تكلم والدها، يعني ممكن تشكر في هذا الشاب لوالدها أو لأخيها، وهذا بالطبع سيلتفت نظره إلى هذا الشخص، ممكن يكلمه أو ما إلى ذلك. ممكن تتكلم مع أخته، والله أخوك ما شاء الله عليه بنسمع عنه كل خير، والله يعني أي بنت تتمناه، وكلام من بعيد كده، تلميح ليس تصريحا، ليس تصريحا، ذلك تعزيزا للمرأة، المرأة تعزز نفسها، إنما يعني تلمح من بعيد، والناس النهاردة بتفهم برضو، أو هذه الأمور تفهم وحدها بالإشارات، فتشير من بعيد إلى أخته، إلى أمه، إلى أبيها، وأبوها يكلم الشخص نفسه أو ما إلى ذلك بطريقة التلميح، أنت جوزت يا ابن ولا لا، طب عروستك عندي، وهكذا يبدأ الكلام إن شاء الله يعني. لكن يعني عليك بالدعاء، إن كان يعني يعجبك فلان فقل اللهم ارزقني فلانا واجعله زوجا صالحا، لأن فلان لوحده هو كويس في نظرنا، لكن الله أعلم بالبواطن. وكان أخ بيقول يعني الناس بتتغير بعد الخطبة وبعد الزواج، بنلاقي عكس الكلام ده، فمنعرفش الباطن فيه إيه. فلذلك إن طلبت واحدا بعينه أتبعي الدعاء بقولك واجعله زوجا صالحا، اللهم ارزقني فلانا زوجا صالحا، والله تعالى يوفق للخير، اللهم آمين. سائل، والله يعني هذه مصيبة كبيرة، نسأل الله أن يعصم بيوتنا وأزواجنا وأعراضنا جميعا. وقعت زوجته في الزنا، وظروفه المادية لا تسمح أن يطلق ويتزوج بأخرى، فمن من من الهم والحزن ترك الصلاة. هذه مشكلة تانية، يعني الواحد منا المفروض حينما يركبه الهم ويعلوه الغم، ينبغي أن يلجأ، أو الطبيعي أنه يلجأ إلى أحد الكبار ويجلس معه ويفضفض معه ويأوي إليه، نفسه حد يتكلم معه يفضفض له ويأخذ منه مشورة. يعني أعظم من يكون كذلك هو الله سبحانه وتعالى. المفروض حصلت مصيبة زي كده المفروض تزود في الصلاة، تزود في الصلاة، تزود في الطاعة، لكن أن تترك الصلاة هذا يعني كرب جديد تضيفه أنت إلى نفسك بيدك. ينبغي أن تتخلى عن هذا وأن تعيد الصلاة وأن ترجع إليها وتواظب عليها جيدا، فهذا يعينك على أخذ القرار الصحيح وعلى الحل السليم وهكذا. أما عن زوجتك وأن تتمسك بها أو تطلقها فهذا يرجع لك، إن قبلتها في نفسك استر عليها واغفر لها والله يعفو عنها، يجوز هذا. ويجوز لك أن تطلقها وليس لها عندك حق، لا مؤخر ولا مقدم ولا حاجة، كونها تفعل هذا تخسر كل ما لها عندك وتتزوج بأخرى إن تيسر لك ذلك، فأنت بالخيار. ولكن عد إلى الصلاة، عد إلى الصلاة وأسجد بين يدي ربك واسأله أن يوفقك للخير الذي يرضيه عنك. ميت ترك ولدين وبنتين وبيقسموا التركة، فالأولاد الذكور الاثنين الرجالة يريدون أن يحسبوا تكلفة زواج أخواتهم البنات من حقهن في الميراث، تجوزتوا بكذا يبدا يخصم من الميراث بتاعكم. طب والأولاد ما هو أبوهم زوجهم برضو، يخصم تكلفة زواجك أنت كمان من ميراثك، يبقى الحق على الكل. إنما هذا لا يصلح طالما كان ذلك في حياة الأب أو في حياة الأم وزوج الجميع من المال العام، فهذه هدية حياة صرفت للجميع، تزوج الولد بما يناسبه وتزوجت البنت بما يناسبها، جهزنا هذا وجهزنا هذا، فلا يخصم من الميراث. لكن الميراث ما ترك بعد الوفاة، هذا يقسم ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين. واعلم يا أخي، يا رب تكون سمعين للإخوة الرجال، يا رب تكون سمعين، يعني الإسلام جعل للرجل أو للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ علشان تصرف على أختك، مش تاخد من ميراثها، ده أنت تاخد نصيبين وهي تاخد نصيب واحد فتنفق عليها من هذا النصيب الثاني، يبقى أنت خدت أداها بالضبط، والنصيب الثاني هذا تنفق عليها منه، وطبعا هتنفق منه على نفسك برضه هينفعك، فتأخذ منه وتعطيها منه وهكذا، لأنها تعيش في كفالتك وتحت ولايتك. لذلك ينبغي أن تتقوا الله في حقوق أخواتكم البنات، لا تعودوا بهذا الأمر الميراث إلى الجاهلية الأولى، حيث كانوا يحرمون البنات من الميراث ومن الملكية الخاصة بزعم أن هذا الميراث يذهب لرجل غريب. هذا كلام غير صحيح، إنما فرض الله للنساء حقهن. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أين تذهبون من هذه الآية؟ اتقوا الله في أخواتكم ولا تخصموا مصاريف الزواج من الميراث إلا أن تخصموها من الجميع. إحدى أخواتنا ربنا ينزل عليها صبره وثباته، ويعني دايما بقول لك يا أختي واللي زيك، اسمحي لي أبشرك على فقدان ولدك 7 سنين وتوفي رحمة الله عليه في حادث سيارة أو بأي شكل آخر، أبشرك أن ولدك ده رايح من الباب للباب على طول للجنة، ما فيش حساب ولا في عرض كتاب ولا حاجة خالص. هذا من الأطفال والغلمان الذين قال الله فيهم: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ابنك ده كان جميل وحلو، إن شاء الله يوم القيامة في الجنة هيبقى لؤلؤة أجمل وأحسن وأبهى، فافرحي بذلك. سبقت حتة منك ضناك ابنك، حتة جزء منك سبقك إلى الجنة، إن شاء الله يفتح لك بابا إلى الجنة، بس الصبر، لو صبرتي معاه على الجنة على طول، يشفع لك وتدخلين الجنة بسبب الصبر عليه. وهذا وعد من الله مباشرة في الحديث القدسي، أنه ما من أحد يفقد ولده هكذا ويصبر إلا وله جزاء الجنة. فاصبري ان شاء الله واحتسبي. كونك بتروح القبر بقى وتيجي من القبر بلاش، مش كل يوم مش كل اسبوع، يعني تماسكي كده وتجلدي وربنا يعوضك عنه خير ان شاء الله، وكلنا هنموت. يعني فكري في الدنيا هكذا، ما من احد يخلد مهما كبر في الدنيا كان برضه هيموت زي واحد، لكن الان مات وليست له زوجة ولا سيب لك عيال ولا حاجة، فالحمد لله تعلقاته في الدنيا قليلة او تكاد تكون منعدمة، فالصبر عليه سهل. لكن ما يكون سيب لك عيلين ثلاثة يتامى صغيرين كده تعمل فيهم ايه، كنت بص للعيال وتفتكر ابوهم، فيبقى الحزن اكبر. فهنا والحمد لله هذه رحمة من الله وفضل من الله على الولد وعلى ابويه ان صبر عليه فليس لهما جزاء الا الجنة. فربنا فتح لك باب جنة، اوعي تقفليه بقى بالصبر والثبات. قراءة القرآن غير واردة عن النبي عليه السلام للأموات، ولكن الدعوة دعاء يا رب اقبله في الجنة، اجعله عندك في الجنة يا رب، واجعلنا معاه كمان، ارزقنا الصبر وارزقنا الجنة على ذلك. ادعي ربنا كتير فدعائك ان شاء الله يستجاب وتدخلين الجنة بسببه انت ووالده. لكن يعني كثرة تذكره وهكذا معلش هي طبعا غصب عننا، لكن حاولي تتماسك ان شاء الله، ولا تشغلي بالك هو في القبر ولا عند ربنا ولا راح الجنة ولا الجثث في القبر والأرواح عند الله بطريقة لا نعلمها، ما نعرفش ازاي، لكن الروح عند الله مرتبطة بالجسم اللي في القبر، ومن اي مكان من بعد او من قرب توجهين له دعوة تتصدقين عنه بصدقة، كل ذلك يبلغه بإذن الله. تروحي مرة زيارة بس تمسكي نفسك كويس، لا تقولي كلمة هناك تغضب الله، اوعي إذا زرتي امسكي نفسك جامد، ما تقدريش بلاش الزيارة، من البيت ودعيله وتصدقي عنه صدقة، هو في خير إن شاء الله مش محتاج، لكن يعني عشان نصبر أنفسنا. و يعني الأحسن أنك أنت تدعيله كثير وتصدق عنه صدقة كثيرة، والله تعالى يقبله في غلمان الجنة، اللهم آمين. سائلة تسأل أيضا، هل أصوم نيابة عن والدي المتوفى وأصلي الضحى وأهب ثوابها له؟ أما الصيام فوارد، الصيام والحج والصدقة هذا وارد أن نفعله عن الأموات، يعني بدلا منهم إن فاتهم، لو كان عليهم صيام فريضة رمضان أو نذر نذروه ولم يصوموه نصوم عنهم لا مانع، أو نخرج عن كل يوم إطعام مسكين. أما الصلاة عن الميت بدلا منه من الصلاة التي لم يصلها هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله أبدا ولم يأذن به. كذلك أن نصلي سنن ونهب ثوابها للميت، أنا حينما صليت حينما قرأت قرآنا حينما عملت طاعة لا أدري إن كان الله تعالى قبل مني وأعطاني ثوابا أو لا، ربما دخلني رياء دخلني نفاق دخلني كذا فلم آخذ ثوابا، إذا آهب للميت هواء فارغا. إنما أصلي الضحى، أصلي بالليل، أقرأ قرآن، وأدعو للميت بعد الصلاة بعد الطاعة، أدعو للميت، فدعاء هنا إن شاء الله بعد الطاعة يرجى له القبول، فلا بتحين له فرصة أدعو له بدعوة مقبولة. أما أن نهب له صلاة أو نصلي عنه أو نهب له ثوابا حينما يكون الثواب في أيدينا هكذا شايفينه مسكينه ممكن أهب أهديك هذا القلم في إيده، لكن الثواب فين؟ عند ربنا، مش في إيدي، ولا أعلم كمه ولا هيئته، فأهب له طيرا في الهواء أو سمكا في الماء شيء غير محدد، لا تنفع الهبة في هذا والله أعلم. سائلة تسأل عن سؤال لا نحبه أبدا حقيقة، ونرجو الله يوما من الأيام ألا نسمع هذه الكلمات، تقول زوجي طلق مرتين قبل كده والأخيرة هذه الثالثة، قال تكونين محرمة علي زي أم أختي وطالق بالثلاثة إن لم أتزوج عليك، فأبوها الحل أنه يتزوج عليك، هو يتزوج أو لا يتزوج، الزواج الثاني والثالث والرابع لا يكون عقوبة، إنما يكون ممكن حلا لمشكلة، ممكن حتى الإنسان يستطيع الاحتفاظ ببيته الأول يتزوج ببيت ثاني ممكن هذا، لكن عقوبة للزوج الزوجة الأولى لا ينبغي أن يستعمل الشرع عقوبة، ما شرعه الله رحمة لا نستعمله عقوبة وتعذيبا للناس، فهذا تصحيح للزوج. وأما الأيمان بقى والطلاق وكلمة محرمة وما إلى ذلك فهذه ينبغي أن تأخذي زوجك رغما يعني بضغط عليه أو رضا بالراحة إلى شيخ على علم وتسألونه عن هذه الأيمان. قال مرتين كده، والمرة الثالثة تحريم طلاق، والله أعلم. طالما أنت تقولي بيحلف كثير، يمكن حلف في الشغل، يمكن حلف من أصحابه، يمكن حلف على القهوة، حلف هنا وهنا، أيمان أخرى لم تسمعيها ولم تعلمي عنها، وطبعا هو لم يقل بها، فنشوف يمكن حلف أيمان تانية. فلا بد أن تعرض الصورة كاملة من لسان الزوج، ولا مانع أن يكون أمامك فأنت شاهدة عليه حتى إذا أنكر شيئا أو زاد أو نقص. وتسألونه عن هذه الحالة إن شاء الله. لكن أنصحك يا أختي، طالما قال محرمة علي زي أم أختي، لا يقربك، الاستمتاع بك استمتاعه بك حرام حتى تسألوا وتنظروا. هو حرمت خلاص، هل تحريم ده حرم فعلا والله ما حرم شيء؟ لازم تعرفوا الإجابة على دي، ولا يعرف هذا إلا من خلاله هو، لازم الشيخ يقابله هو شخصيا ويسأله ويسمع منه. فخذي زوجك إلى شيخ معتمد تسألونه عن ذلك، وتعرفين ما موقفك من زوجك إن شاء الله. سائل يقول: نفسي والشيطان تحدثني بأشياء لا تليق بكمال الله وجلاله، هل ألجأ إلى الرقية؟ النفس أمارة بالسوء كما نعلم، إن النفس لأمارة بالسوء في الغالب، والشيطان وسواس، كلام لنفس أمارة بالسوء ولشيطان وسواس حاقد علينا. إذن لا تلقي لهذا الكلام بالا، لا تلقي لهذا الكلام بالا، كلام شيطان، انسى، طنش، سيبك منه، ما يهمكش، ما تلقيش ودنك للكلام ده وتفكر وازاي طب كذا طب ما نسأل. طالما كلام أنت بإقرارك تقول لا يليق بكمال الله وجلاله، إذن أنت تعترف لله بالكمال والجلال، قلبك سليم، ولكن الشيطان يريد أن يسترق منك الإيمان وأن يخترق قلبك بوساوسه، فاحذر من هذا ولا تهتم ولا تخف، ولكن عليك أن ألا تلقي بالا لهذه الكلمات، هذه واحدة. والأخرى عليك أن تكثر من قراءة المعوذتين، طول ما لسانك فاضي شغله بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لو واظبت عليها إن شاء الله إن شاء الله أسبوعا تجد تحسنا كبيرا إن شاء الله تعالى. واعلم أنك على إيمان، ولا ذنب لك في هذا الكلام، فهو كلام يقذف عليك ولا ينبع من داخلك. هل يجوز للرجل أن يمنع أهل زوجته من دخول بيته؟ على الأصل لا يجوز، لأن هذه صلة رحم، ولا يجوز للمسلم أن يتسبب في قطيعة رحم. فهل عسيتم، الله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا يجوز هذا. ومن أمر بمنكر فهو مشترك في هذا المنكر وفي إثمه وذنبه، فلذلك لا يجوز هذا، إلا إذا كانت زيارة الأهل لابنتهم دائما أو غالبا على الأقل تسبب مشكلات قد تفرق بين الزوجين. يعني زيارة أهل الزوجة ليها بتقلبها على زوجها، تجعلها ترفع صوتها، تعمل له مشاكل وهكذا. في بعض الأهل من باب الحرص على بناتهم يفعلون هذا معهن، وبالتالي يحدثن خرابا في البيت. فعند ذلك يجوز للزوج أن يمنع هذا الإنسان الذي يحدث مشكلة وشرخا في بيته الزوجي، يجوز هذا. لكن على الأصل العام بدون مشاكل لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أهلها، ولا أن يمنع أهلها منها، فهذه صلة رحم وقطيعتها حرام. يقول سائل: اتفقت مع بنك إسلامي أن يشتري لي سلعة ثم يبيعها لي بأرباح وبعده وبمدة معينة، أفتونا في ذلك. والله إن ثبت فعلا أن البنك بيشتري هذا الشيء لحسابه، وعندما باع لك أراك عقدا باسمه، اشترى الحاجة باسمه، يبقى في عقد بينه وبين المعرض، بينه وبين شركة الإسكان، بينه وبين كذا، اشترى الشقة دي باسمه هو ثم باعها لي، لا حرج في هذا. لكن قال بأشتري وهو لا يشتري، فهذا يعني هذه حيلة ولا ينبغي أن ننخدع بها. فتأكد من هذا أنهم يشترون السلعة فعلا قبل أن يبيعوها لك. يعني المفروض لما أشتري منك حاجة توريني عقدها، حاجة كبيرة بالذات سيارة، باخذ العقد بتاعك واللي هو بتاع المالك يعني، وأشتري على أساسه. فإن كان هكذا فهو حلال، أما إن كان لا يظهر ما يفيد أنه مالك فما لك ومال هذا، لا داعي له. سائلة تقول زوجي يقطع أو يقطع في الصلاة دائما، على هل علي ذنب لو رفضت الأكل معه في سفرة واحدة أكون مذنبة؟ يعني زوجها بيصلي وسيب سطر على سطر كده، فهل يجوز لها كزوجة أن تعاقبه أو أن تزجره يعني بأنها ما تقعدش معها الأكل في سفرة واحدة؟ ممكن، ولكن يعني هذا يحتاج إلى حكمة. ممكن تفعليها بشيء من الود وشيء من الحب وشيء من بسموه الدلع يعني، يعني أنا مش هاكل معك عشان أنت ما صليتش الظهر، معلش ما حبش أكل معك وأنت مش مصلي كده، وكلام كده إيه يعني برقة وبرفق ومودة حتى يقبل منك، لأن هقولك كنت مسؤول عني أنت مالك أنت. فبدل من أن نستغضبه هكذا ويرد علينا ردا شديدا، فنحاول أن نتودد له حتى يقبل منا النصيحة. وجدت أن عدم جلوسك معه على الطعام سيفسد الحياة الزوجية أكثر، فلا داعي، يعني عالجيه بشيء آخر وتكفيك النصيحة، فليس عليك ذنب أصلا، ليس عليك ذنب في ذنوب الزوج، فإنه مسؤول عنك وأنت غير مسؤولة عنه، والله تعالى يوفقه للمواظبة على الصلاة. يقول سائل ما حكم العمل في مدينة شرم الشيخ علما بأني بعيد عن كل البعد عن الحرام؟ العمل في شرم الشيخ ما حدش يقدر حرام ولا حلال، شرم الشيخ بلد من البلاد، منطقة من المناطق، لكن على حسب العمل نفسه وما يترتب عليه. ممكن أكون هناك ببيع حاجة ساعة بس، ببيع طعام شوية فول ولا حاجة مطعم، لكن لمين وعايش في وسط مين؟ وهل أستطيع أن أحفظ ديني في هذا الجو أو لا أحفظه؟ بخسر دين وبكسب فلوس لكن بخسر دين ولا ما بخسرش؟ هذا هو الذي نقيس عليه. فأنت أدرى، أنا ما ذهبت إليها ولا رأيتها، لكن أنت لعلك ذهبت تدرس الموقع هناك أو سمعت ممن رأى. فإن كان ذهابك هناك في هذا العمل يترتب عليه معاصي فكن هنا ولا تذهب إلى هناك، هناك وتستطيع أن تبعد عن الحرام وأن تحفظ دينك فلا مانع من العمل هناك إن كان عملك حلالا. لعلها سائلة تقول علي صيام من رمضان وأنوي القضاء أكثر من مرة، لكن يأتي اليوم الثاني فأؤجل، ماذا أفعل؟ لا تؤجل، عليه قضاء رمضان اقضي، صومي ولو يوم في الأسبوع حتى تكمل العدة الواجبة عليك، معك ذلك إلى شعبان إن شاء الله، لكن لا تؤجلي لأن الأيام تمر وينسحب بساط الزمان من بين أيدينا ومن تحت أقدامنا، فجأة نجد شهر رمضان جه وما قضينا ما علينا من رمضان الماضي. لذلك ينبغي أن تعجلي بقضاء الصيام الذي عليك. أحبتنا الكرام، مع فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى، انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد، مرحبا بكم. سؤال لامرأة تقول هل الكحل في العين للمرأة في الحج والعمرة يجوز؟ حج وعمرة غير حج وعمرة، المرأة لا تخرج بزينتها خارج الشارع، الكحل وما إلى ذلك هذا يكون في البيت فقط لأنه يزين العين، سواء كان في حج أو في عمرة أو في غير ذلك، وهو في الحج والعمرة يعني يزداد إثمه أكثر. سائلة تقول زوجي حلف طلاق 3 على ابني يشرب الكوب كله وبقي في الكوب شوية، هل يقع الطلاق؟ على حسب ما قال، تبدو حلف طلاق 3 ماذا قال؟ لابد من الزوج أن يسأل بنفسه حتى نرى أو يرى الشيخ اللي هيفتيه ماذا قال بالضبط، وربما يحتاج إلى نيته وهكذا. لكن يعني ما كنا نحب أبدا لمسلم أن يقول هذا، تحلف على ولدك بالطلاق 3 علشان يشرب الكوب أو ما يشربش، سأشرب على طاقته وهذا طفل ملوش كلمة، الله المستعان. سائل يقول أنا مقعد بالبيت بسبب الكسر لا أقدر أن أذهب المسجد وهو قريب جدا مني وأسمع الأذان والإقامة، هل يجوز أن أصلي في بيتي خلف الإمام؟ لا لا، لأن بينك وبين البيت طريق عام يقطع بينك وبين الإمام أو مسافة أو كذا، إنما صلي في بيتك إن لم تستطع ذهاب المسجد والله يتقبل منك، وإلا فيعني إن استطعت أن تذهب المسجد مرة بعد مرة فإن شاء الله يكون هذا، والله تعالى يمن عليك بالشفاء والعافية. أحبتنا الكرام، سعدنا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب، وعلى أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في موعد قادم في مثل هذا التوقيت. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.